الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف وفقه الله: المسألة الثانية حكم الطلاق، وقبل ذلك حكمة مشروعيته. شرع الطلاق لأن فيه حلا للمشكلات الزوجية عند الحاجة إليه، وبخاصة عند عدم الوفاق وحلول البغضاء التي لا يتمكن الزوجان معها من إقامة حدود الله واستمرار الحياة الزوجية، وهو بذلك من محاسن الدين الإسلامي. وقد ذكرنا شيء من ذلك في الدرس الماضي فيما يتعلق في حكمة ومشروعية الطلاق، وأنه آخر العلاج إذا ما أمكن الإصلاح وجمع الكلمة فإنه يفرق بينهما بذلك بالطلاق. قال: المسألة الثانية، ومن باب الفائدة والتأكيد ما ذكر في الدرس الماضي، ذكرنا أن المرأة ربما إذا ضاق بها الحال أنها قد تقتل نفسها إذا ما وجد السبيل للتخلص من هذا الزواج، لربما قتلت نفسها. وقد حصل ذلك، وأخبرنا أخونا سعد بعد الدرس بالأمس بأن حصل ذلك في بلادهم، أن امرأة ردت إلى زوجها كرها وغصبا وهي لا تريده فقتلت نفسها. ولا شك أن هذا يعني فعل لا شك أنه محرم، وأيضا أولياؤها أخطأوا في ذلك كونهم يردونها إليه وهي لا تريده ولا تطيق الحياة معه، هذا خطأ كبير. قال: المسألة الثانية حكم الطلاق وبيد من يكون. قال: الأصل في الطلاق أن يكون جائزا مباحا عند الضرورة والحاجة إليه، كسوء خلق المرأة وسوء عشرتها. ويكره من غير حاجة إليه لإزالته النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها من إعفاف نفسه وطلب النسل وغير ذلك. ويحرم الطلاق في بعض الأحوال كما سيأتي بيانه في الكلام على الطلاق البدعي، وقد يكون واجبا على الشخص كما لو علم بفجور زوجته وتبين زناها لئلا يكون ديوثا ولئلا تلحق به ولدا من غيره، وكذا لو كانت الزوجة غير مستقيمة في دينها كما لو كانت تترك الصلاة ولم يستطع تقويمها. يقول: الأصل في الطلاق أن يكون جائزا مباحا عند الضرورة والحاجة إليه، يعني إذا هناك حاجة للطلاق والفراق فهو مباح يباح له أن يطلق. كسوء خلق المرأة وسوء عشرتها، تكون امرأة سيئة الأخلاق، بذيئة اللسان، سبابة، شتامة، لعانة، مثل هذه يباح للرجل أن يطلق هذه المرأة. وكذلك كونها سيئة العشرة، لا تطيع ولا تسمع ولا تحترم ولا تقدر، فهذه يباح طلاقها. ويكره من غير حاجة إليه، يعني أمور مستقيمة بين الرجل وبين امرأته فأراد أن يطلق، الطلاق هنا في هذه الحال مكروه. لماذا؟ لعدم وجود يعني سبب يقتضي ذلك، ولأن استمرار الحياة الأسرية وبقائها أمر مطلوب لما فيه من إحسان تربية الأولاد وجمعهم وعدم تشتتهم. فإذا طلق في مثل هذه الحالة فالطلاق يكون مكروه، يكون مكروها. لعدم وجود دليل يدل على التحريم. والآيات الواردة في بيان الطلاق مطلقة وتدل على كذلك الإباحة، كقول الله جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وقوله جل وعلا: وإذا أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا ولا تأخذوا منه شيئا، وغيرها من الآيات، فهي لا تدل على التحريم وإنما تدل على الإباحة، وإنما قلنا بالكراهة لأجل هذا السبب، لكون الطلاق من غير سبب ويحصل به ما يحصل من تشتت هذه الأسرة، وكذلك أيضا ذهاب هذه الأمور المقصودة من النكاح من الإعفاف وطلب النسل ونحو ذلك فيكون مكروها. قال: ويحرم الطلاق في بعض الأحوال كما سيأتي بيانه في الكلام على الطلاق البدعي، يعني أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض، هذا الطلاق بهذه الحال محرم كما سيأتي معنا في الكلام على الطلاق البدعي. وهكذا أيضا إذا طلقها وهي في طهر جامع فيه فيكون محرما. قال: وقد يكون واجبا كما لو علم بفجور زوجته وتبين زناها، أي وقعت في الزنا وتبين ذلك، فهنا لا يبقيها عنده حتى لا يكون ديوثا، والديوث الذي لا يغار على عرضه وعلى أهله ويرضى بالفحش فيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة ديوث. فإذا كان كذلك ووقعت في هذا الأمر في هذه الفاحشة فإنه يطلقها، بل يجب عليه أن يفارقها، يجب عليه أن يفارقها حتى لا تفسد فراشه وتلحق به من ليس من ولده. يعني إذا كانت تقع في الزنا قد تحمل من هذا الزنا، وإذا كانت عنده وولدت عنده سينسب هذا الولد إليه، الولد للفراش، وقد يكون ليس له إذا تلحق به مال من ليس له، وهذا أيضا لا شك أنه مفسدة عظيمة. فمثل هذه الحالة يطلقها، أو ممكن أن يعضلها حتى تفارقه وترد له ما أعطى. إذا مثلا ذهبت عند أهلها وأبى أن يطلق حتى ترد له ما أعطى فذاك، وإلا فيفارقها ولا يبقيها في عقده. قال: كذا لو كانت الزوجة غير مستقيمة في دينها، كما لو كانت تترك الصلاة ولم يستطع تقويمها، نصحها، وجهها، أمرها، حذرها، نبهها، ما انتفعت ولا استمعت، ماذا يفعل بها؟ يطلقها، ولا يجوز له أن يبقى معها وهي لا تصلي، لأنها ستكون كافرة، لأن تارك الصلاة كافر، فلا يبقى مع امرأة لا تصلي. ثم إذا كانت لا تصلي مع كونها حكمها في الإسلام الكفر، فكذلك أيضا لا يأمنها لا على ماله ولا على ولده ولا على بيته، فلا خير في مثل هذه المرأة، فإنه يفارقها ويجب عليه فراقها. إذن يكون عندنا الطلاق على هذه الأقسام: قد يكون مباحا عند الحاجة، مكروها لغير حاجة، محرم في حال الحيض أي إذا كان الطلاق بدعيا، وواجب إن وقعت في فاحشة مبينة كالزنا ونحو، أو كانت تاركة لفريضة من الفرائض كالصلاة، فمثل هذه الحالة يجب أن يفارقها. وقد يقال أيضا يستحب إذا طالبت المرأة الفراق لشيء في نفسها، كأن تصاب مثلا بحالة نفسية بعد الزواج وتتعب وترى أن الفراق هو الأريح لها والأفضل، فيقال للزوج طلقها حتى تطمئن ويذهب عنها ما أصابها، فيستحب له، ليس هو بواجب عليه ولا أيضا مكروه، بل في مثل هذه الحالة قد يقال بالاستحباب لأجل أن يفرج عنها، والله أعلم. قال المسألة الثالثة: ألفاظ الطلاق. طيب، هنا قال وبيد من يكون، لكن ما ذكر بيد من يكون. الطلاق بيد الزوج، الطلاق يكون بيد الزوج. طيب، فالزوج هو الذي بيده عقدة النكاح، هو الذي بيده عقدة النكاح، فإذا أراد الفراق طلق من جهته. نعم. أما المرأة فلا تملك الطلاق إلا إذا وكلت، إذا وكلت كأن يوكلها زوجها، على خلاف هذه المسألة هل يجوز أن يوكل الرجل امرأته في الطلاق، يقول وكلتك في طلاق نفسك، فبعض العلم قال يجوز، ومنهم من قال لا يجوز، وهو الأظهر، لأن المرأة ضعيفة وناقصة عقل ودين، أدنى خلاف ستقول طلقت نفسي على طول، ما عندها صبر، فهي في مثل هذه الحال ما تستحق أن تكون أن توكل بالطلاق، وإن كان التوكيل بالجملة جائز، لكن لكون المرأة ضعيفة وعندها شيء من الخفة والعجلة وعدم ونقص العقل والدين، فلمثل هذه الحال لا تمكن ولا يتوكل بالطلاق، فالطلاق بيد الزوج. ومر معنا أن الفرقة على كم أقسام، الفرقة بين الزوجين على كم أقسام؟ على ثلاثة أقسام: إما من جهة الزوج وهو الطلاق، إما من جهة الحاكم وهو الفسخ، وإما من جهة المرأة ويكون بالخلع. نعم، الفرقة إما أن تكون من جهة الزوج وذلك بالطلاق، أن الزوج هو الذي يملك الطلاق. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولسائر أمته من الرجال. يا أيها النبي إذا طلقتم، الخطاب له ولسائر الأمة، ما قال الله إذا طلقت، فالحكم عام، والخطاب للرجال. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال بعد ذلك: فإن طلقها فلا تحل له، يعني الرجل الزوج. وهكذا أيضا: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. فالخطاب كله للرجال. إذن الذي بيده الطلاق هو الرجل. وهكذا القسم الثالث هو الفسخ، ويكون من جهة الحاكم، يكون من جهة الحاكم. قال المسألة الثالثة: ألفاظ الطلاق. قال: ألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين. أولا: ألفاظ صريحة، وهي الألفاظ الموضوعة، الموضوعة له، وهي الألفاظ الموضوعة له، يعني الموضوعة للطلاق، التي لا تتحمل غيره، وهي لفظ الطلاق وما تصرف منه من فعل ماض، مثل طلقتك، أو اسم فاعل مثل أنت طالق، أو اسم مفعول أنت مطلقة، فهذه الألفاظ تدل على إيقاع الطلاق دون الفعل المضارع أو الأمر، مثل تطلقين وأطلقي، لأن تطلقين ليس صريح في الطلاق، ليس صريح في الطلاق. وكذلك أيضا تطلقين من ماذا وعلى ماذا، فهو كأنه يريد أن يعلق الطلاق بشيء. تطلقين إذا فعلت كذا أو إذا قلت كذا، أو إذا مجرد تطلقين ما يقع الطلاق. وهكذا أيضا أطلقي فعل أمر، الأمر من الطلاق لا يدل على الطلاق. أطلقي يعني كانه يأمرها أن تطلق شيئا وتفك شيئا، إذا لا يقع الطلاق بهذا اللفظ، بخلاف طلقتك، أنت طالق، أنت مطلقة، هذا صريح في الطلاق. قال ثانيا ألفاظ كنائية، وهي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره، يعني ليست صريحة في الطلاق، تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق، مثل قوله لزوجته أنت خلية أو برية وبائن وحبلك على غاربك وإلحقي بأهلك ونحوها. هذه ألفاظ كلها كناية عن الطلاق، ليست صريحة، أنا ليس فيها الألفاظ وحروف الطلاق، وإنما هي فيها هذا المعنى لكن ليست صريحة، ولهذا لا يقع بها الطلاق كما سيأتي إلا بالنية. أنت خلية، أنت برية، بائن، إلحقي بأهلك، مثل هذه الألفاظ لا تدل على الطلاق إلا إذا نوى. قال والفرق بين الألفاظ الصريحة وألفاظ الكناية في الطلاق أن الصريحة يقع بها الطلاق ولو لم ينوه، سواء كان جادا أو هازلا أو مازحا، لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه علامه الألباني رحمه الله. إذن اللفظ الصريح في الطلاق يقع به ولو لم ينوي الطلاق. لو قال أنت طالق ثم قال أنا أمزح، نقول وقع الطلاق، نقول وقع الطلاق. أو كذلك إذا قاله جادا وقع من باب أولى، ومثله النكاح والرجعة، يعني لو زوج على جهة المزاح قال زوجتك ابنتي فقال قبلت، وقع النكاح، لأن النكاح ليس فيه هزل ولا مزاح. أو كذلك الرجعة إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم قال راجعتك، رجعت من هذه الطلقة. إذا قال أنا أمزح أقول ما في مزاح، الرجعة ما فيها مزاح. هذه الأمور الثلاثة تقع في الجد وتقع في الهزل. إذن إذا أتى بهذا اللفظ الصريح وقع به الطلاق. إذن لا يحتاج اللفظ الصريح في الطلاق إلى نية، لا يحتاج إلى نية. إلا إذا يعني أتى بهذا اللفظ وهو لا يريد الطلاق وذلت قرينة على ذلك، فإنه يقبل قوله، يقبل قوله، إلا إذا حكم وأخذ به عند الحاكم فإنه يلزمه بهذا اللفظ الذي صرح به. يعني لو قال أنت طالق وقال أنا أردت أنت طالق من قيد، نقول طيب هذا يقبل من على نيته، لكن لو حاكمته عند الحاكم أو القاضي فإنه يلزمه بالطلاق، يلزمه بالطلاق. قال وأما الكناية فلا يقع بها طلاق إلا إذا نواه نية مقارنة للفظه. يعني لو قال أنت خلية ونوى بذلك الطلاق وقع الطلاق. وأما إن قال أنت خلية وما نوى بذلك الطلاق فلا يقع، لأن هذا اللفظ ليس بصريح بالطلاق وإنه هو كناية، فلا يقع به الطلاق إلا بالنية. قال لأن هذه الألفاظ مثل أيضا الحقي بأهلك لا يقع طلاقا إلا إذا نوى به الطلاق. ولهذا كعب بن مالك رضي الله عنه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم ثم أمر أن يهجروا نساءهم، فأتاه الرسول من النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم ألا تقرب أهلك، قال وأفارقها؟ قال لا ولكن لا تقربها. فقال لامرأته الحقي بأهلك، وما نوى بذلك الطلاق فلم يكن طلاقا. قال لأن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره فلا يقع إلا بنيته، يعني قد يقولها وهو لا ينوي الطلاق فلا يقع طلاق. لو قال لامرأته الحقي بأهلك وما نوى الطلاق، إنما أراد أن تذهب عند أهلي حتى تخف المشاكل ويهدأ الجو، هذا ليس بطلاق. لكن لو قال الحقي بأهلك ونوى الطلاق مع تلفظي بهذا اللفظ وقعت تلقى. قال فلا يقع إلا بنيته إذا وجدت قرينة تدل على أنه نواه، فلا يصدق قوله. قال لأن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره، تحتمل الطلاق وغيره، فلا يقع إلا بنيته إذا وجدت قرينة تدل على أنه نواه فلا يصدق قوله. يعني إذا قال أنا ما نويت الطلاق لكن دلت قرينة على أنه نواه، يعني مثلا حصل بينه وبينها شيء من الغضب فقال لها بعد أن جمع أغراضها وكذا الحقي بأهلك، هذه قرينة على أن أراد بذلك الطلاق. لو كان مراده مجرد ذهاب ما أتى بأغراضها وما يختص بها مما عنده في البيت، فهذه قرينة أنه نوى الطلاق، فهنا لا يصدق قوله. وقال لا أنا ما نويت الطلاق، نقول ما نصدقك وأنت قد فعلت شيئا يدل على نية الطلاق، واضح؟ لكن إذا ما في قرينة مجرد لفظ الحقي بأهلك وقال ما نويت الطلاق يصدق، لأن هذا اللفظ لا يدل على الطلاق إلا بالنية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. ومر معنا بالقواعد الشرعية أن ألفاظ المتكلمين تؤثر فيها النية، تؤثر فيها النية في العقود والفسوخ ونحوها، فالنية معتبرة. قال مسألة الرابعة طلاق السنة وحكمه. قال طلاق السنة يقصد بطلاق السنة الطلاق الذي أذن فيه الشارع، وهو الواقع طبقا لتعاليم الشريعة الإسلامية، ويكون ذلك بأمرين: أولا عدد الطلاق، وثانيا حال إيقاعه. هذا يسمى طلاق السنة، الطلاق الذي أذن فيه الشرع أن يوقع المسلم فيه الطلاق فيكون موافقا لأمر الشريعة، يسمى طلاقا سنيا، ويكون ذلك في أمرين: في عدد الطلاق وفي حال إيقاع الطلاق. قال: فالسنة إذا اضطر الزوج إلى الطلاق أن يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها فلا يتبعها طلاقا آخر حتى تنقضي عدتها. إذن عندنا الطلاق السني في عادة الطلاق أن يكون طلقة واحدة، يطلقها طلقة واحدة، أنت طالق أو أنت خلية ونوى بذلك الطلاق مرة واحدة فقط. هذا في بالنسبة لعدد الطلاق. وأما في حال إيقاعه فإنه يوقعه وهي في طهر لم يجامعها فيه، يعني بعد أن جاءتها الحيضة وطهرت طلقها، هذا طلاق سني لأنه طلق في طهر لم يجامع فيه. أو هكذا إذا كانت حاملا، إذا كانت حاملا فهو أيضا طلاق شرعي، واختلف أهل العلم هل يقال له سني أو لا يقال له طلاق سني، والقول بأنه يقال طلاق سني له وجه، لأن هذا مما كذلك أذن فيه الشرع، مما أذن فيه الشرع أن يطلق الرجل امرأته وهي حامل. قال: ويتركها فلا يتبعها طلاقا آخر، يعني أيضا من الطلاق السني أنه ما يطلقها طلقة أخرى فوق الطلقة الأولى من غير مراجعة، يعني مثلا طلقها وبعد شهر قال أنت طالق مرة ثانية، وبعد شهر قال أنت طالق، هذا ليس بسني، هذا طلاق بدعي، لا بد أن تكون طلقة واحدة فقط في خلال عدتها كلها حتى إذا أراد أن يراجعها راجعها ولا يزيد على هذه الطلقة. إذن طلاق السني يكون له أربعة قيود: القيد الأول أن يكون مرة، والقيد الثاني أن يكون في طهر لم يجامع فيه، والثالث أنه لا يلحقه بطلقة أخرى، لا يلحقه بطلقة أخرى. نعم، ثلاثة قيود، وبعضهم يجعل الطهر قيد وعدم الجماع فيه قيد آخر، إذا جعل ثلاثة قيود: مرة في طهر لم يجامع فيه، ألا يتبعه بطلقة أخرى حتى تنقضي عدتها. قال لقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في الوقت الذي يشرعن فيه في استقبال العدة وهي الطهر، إذ زمن الحيض لا يحسب من العدة. قال ابن عمر وابن عباس وجماعة في هذه الآية: الطهر من غير جماع، يعني فطلقوهن لعدتهن، يعني أن تكون طاهرة من غير جماع. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فأمر الله سبحانه وتعالى أن تطلق النساء في العدة، في العدة التي تتربص بها المرأة، وعدة المرأة تبدأ من أول طهر يقع فيه الطلاق، فتنتظر أول حيضة تأتيها فتحسب القرى الأول ثم الثاني ثم الثالث، يعني الآن طلقت في طهر، فإذا جاءت الحيضة الأولى هذا القرى الأول طهرت منها، جاء الطهر الثاني، جاءت الحيضة الثانية هذا القرى الثاني فطهرت منه، ثم جاء الطهر، ثم جاءت الحيضة الثالثة وهو القرء الثالث، فإذا انتهت من هذه الحيضة الثالثة واغتسلت انتهت العدة. هذه العدة التي أمر الله سبحانه وتعالى أن تطلق لها النساء، أن تستقبل ثلاث قروء كاملة، وهذا لا يكون إلا أن تطلق وهي طاهرة. في طهر لم يجامع فيه. ولماذا لم يجامع فيه؟ حتى يتبين أنها ليست بحامل، أنها ليست بحامل. فربما يتعجل الزوج في الطلاق، وهكذا المرأة قد تطالب بالطلاق، فإذا طلقت وتبين بعد ذلك أنها حامل تندم ويندم الزوج. فلأجل ذلك نهى الشرع أن تطلق في طهر جامع فيه حتى ربما يتبين أنها قد حملت، فحينئذ قد يتأنى، قد يتأنى الزوج وتأنى الزوجة وتصلح أمورهما. لكن إذا تبين الحمل وطلق وهي حامل، طلق على بصيرة وعلى يعني إرادة ورغبة ومع علم بأنها قد حملت. طيب، قال: حكم طلاق السنة. قال: أجمع العلماء على أن طلاق السنة واقع، لقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في زمن الطهر، أي إذا طلق الرجل طلاقا سنيا وقع الطلاق. هذا بإجماع أهل العلم أن الطلاق يقع